يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس.
عنوان هذه الحلقة: الطبيب برهان الدين نفيس الكرمالي، القسم الثاني.
ترجمة إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نواصل حكاية الطبيب الإيراني برهان الدين الكرماني المشهور بنفيس. في الحلقة الماضية تابعنا كيف كان الطبيب نفيس مهتماً بعلاج المرضى من خلال الأعشاب الطبية، وكيف قام بعلاج زوجة إبراهيم التي أصيبت ببعض الالتهابات والحمى الشديدة إثر الإنجاب من خلال العقاقير والأعشاب الطبية التي وصفها لها، وكذلك التعاليم الطبية والوقائية التي قدمها للقابلة لتقوم بها قبل مساعدة الحامل على الإنجاب. إن مهارة الطبيب نفيس في علاج المرضى أصبحت ناراً على علم، بحيث بلغ صيته إلى بلاط السلطان أولوغ بيك الذي كان حاكماً على سمرقند، وحريصاً على متابعة العلوم في الفلك والرياضيات والهندسة، حيث كان يستدعي العلماء في أنحاء البلاد إلى بلاطه في سمرقند ويوفر لهم إمكانات البحث والدراسة العلمية. أما الطبيب نفيس فكان من العلماء الذين دعاهم السلطان أولوغ بيك إلى بلاطه ليجعل من سمرقند موطناً للحكماء والأدباء. ولكن رغم تحفظ نفيس على تلبية هذه الدعوة، إلا أنه استجاب لها وسافر إلى سمرقند وحضر في بلاط أولوغ بيك.
السلام على الحكيم.
وعليك السلام يا سيد.
يبدو أنك ذلك الطبيب الكرماني الذي يعرف ببرهان الدين نفيس الحكيم.
أجل، وهو كذلك. ترى من أنت؟
أدعى جمشيد بن مسعود وأكنى بغياث الدين.
إذن أنت غياث الدين الكاشاني، عالم الرياضيات الشهير.
أترى يا حكيم؟ إن سمرقند مدينة كبيرة، غير أنك لا تستطيع أن تخفي نفسك فيها.
أنك أكبر وأشهر من أن تقدر على إخفاء نفسك، ولا أظنك تسلك سبيل الاختفاء والعيش في الخفاء دون أن يتعرف عليك أحد، وإلا ما كنت تترك مسقط رأسك مدينة كاشان لتستقر لدى بلاط البركانيين في سمرقند.
رغم أن كلامك هذا يتسم ببعض المرارة، إلا أنه كلام حكيم من رجل عليم. أجل، فقد تركت مسقط رأسي وجئت إلى هنا تماما مثلك أنت، الذي ترك مدينة كرمان لأهلها واستقر في سمرقند ليسكن في جوارها.
والآن علمت بمدى فداحة خطئي.
هل قلت شيئا يا برهان الدين؟
لا، بل كنت أحدث نفسي
منذ ساعة وأنا أتأمل فيك. لم تشرب شرابا، ولم تتناول فاكهة، ولم تدخل في حوار مع الحاضرين في المجلس. فهذا المجلس مجلس فرح وسرور، وليس مجلسا للاختلاء وتعكير الصف. قل لي مما أنت تشكو يا حكيم؟
سئمت كل هذه المجالس التي أحضرها كل ليلة في سمرقند.
نعم،
منذ وصولي إليها قبل 10 أيام. هذه المجالس التي يكون المضيف فيها تارة الأميرة أولوغ بيك،
نعم،
وتارة أخرى أحد الوزراء في البلاط. إلا أنني لم أحظى قط بزيارة الأمير أو وزيره حتى يومي هذا.
نعم،
إن السيد عماد الدين الجنبادي هو الذي قدم إلى كرمان حاملا رسالة من الأمير أولوغ بيك يدعوني فيها إلى سمرقند. وهل وجدت في كلامي أمرا بذيئا حتى تضحك هكذا؟
عفو أيها الحكيم، أرجو العفو أيها الحكيم برهان الدين. فالضحك ليس من كلامك وإنما من هؤلاء الحاضرين.
لا أعي ما تقصده يا غياث الدين.
إن أنت حقا تكره الحضور في هكذا مجالس فلنذهب إلى الحديقة المجاورة حتى أكشف لك عن حقيقتها. حتى أكشف لك عن سر انتظارك الطويل للاجتماع بالأمير ووزيره، وهل توافقني؟
فلنذهب.
نعم،
كل أذن صاغي للاستماع إليه.
طيب.
كما أسلفت فأنا كل آذان صاغية كي تكشف لي سر هذا الانتظار الطويل.
قبل أن ندخل غمار حديثنا أود أن أرى ما إذا كنت تعلم بأن آبائي وأجدادي كانوا جميعا أطباء أم لا.
ما سمعته عنك هو أن غياث الدين الكاشاني ابن مسعود الحكيم هو عالم كبير في الرياضيات. جاء به الأمير لوغبيغ من كاشان.
أجل، إن أبي طبيب وما زال يمارس مهنة الطبابة في مدينته كما مارسها من قبل جدي محمود وأبوه محمد، لكني لم أحظ حظوهم بل اتجهت نحو علم النجوم والرياضيات. ولكني كلما التقيت بطبيب شعرت بأنه أحد أقربائي، وهذا ما دعاني إلى التعرف عليك في هذا المجلس وإخبارك بسر انتظارك الطويل في هذا القصر الأميري.
أشكر لطفك الكريم يا غياث الدين جمشيد، وأطلب منك أن تكشف لي عنه دون إسهاب.
عليك بالصبر يا حكيم، فالصبر جميل.
ما تراه هو عين الصواب.
حينما وطئت قدماي أرض سمرقند وجدت في بلاطها حوالي 70 من علماء الرياضيات والمحاسبين والمنجمين.
حسنا،
عندما يكون أمير عظيم مثل أولوغبيغ بن شاهرخ وحفيد تيمور لانغ طالعا في علوم النجوم والكواكب، فليس غريبا أن ترى بلاطه مركزا لتجمع علماء الفلك والنجوم والرياضيات.
بدوري لا أرى أن اهتمام هذا القوم الصحراوي بالنجوم والكواكب نابع من فهمهم وعلمهم، بل يعود إلى معتقداتهم الخرافية والباطلة بالشؤون الغريبة والواهية، كمدى تأثير هذه الكواكب على سعادة الناس في حياتهم.
إن انزعاجك أيها الحكيم واضطرابك هو أكبر مما كنت أتصور.
إنما انزعاجي ليس من أحد بل من نفسي، وإذ تركت دياري وجئت إلى بلاد الغربة بعد أن أبقيت أهلي بعيدا عني.
إن أنت لا تريد للغربة أن تأخذ منك ما أخذها عليك بالتعامل بالرفق مع أهلها، فقديما قالوا حشر مع الناس عيد.
دع عنك هذا الكلام يا غياث الدين.
نعم،
قل ما وراءك وأخبرني بالسر الذي تكتمه عني.
نعم، أجل، عند وصولي إلى سمرقند وجدت لفيفا من المنجمين وعلماء الرياضيات في بلاط الأمير.
حسنا،
إلا أن الحظ قد حالفني حينه، وعلمت مبكرا بأن من يدخل عليهم يتعرض لشتى أنواع الاختبارات.
حسنا،
والامتحانات الصعبة. ولم أكن أنا ببعيدا عن تلك الاختبارات.
أتقصد أنهم اليوم يختبرونني بطول الانتظار؟
نعم، ولا تظن أن اختباراتهم ستؤول إلى طول الانتظار وحده.
ترى ماذا يبغون إذن؟
أظن أنك وحدك من سيعلم به. منذ سنوات طوال وأنا أمارس أعمال الحساب والهندسة وقوانينها، ولكني أخيرا بدأت أتوصل إلى مكامن الأمور وحذافيرها وحقائقها، وأضع قوانين جديدة لها. إن معظم ما توصلت إليه نابع من الاختبارات العديدة لهؤلاء الناس، لذا أستطيع القول وبكل جرأة أن لا أحد في سمرقند قادر على منافستي في حقل علوم الهندسة والحساب.
لا ريب أنك عالم كبير وجليل، ولكن اسمح لي أن أقول إن هذا ضرب من الغرور، وهو لا يليق بك.
لست مغترا ولا بمادح نفسي، بل أريد إيضاح الطريق أمامك، وأقول لك إن العلم وحده لا ينفع دون التهور والشجاعة والصبر ومعرفة زمن العمل ومكانه.
أشكرك جزيل الشكر على إيضاحاتك الكريمة هذا.
كما أسلفت فكلانا على نمط واحد ولسنا بغرباء. ما جاء بك إلى هنا هو علمك وقدرك وحاكم كرمك، وأنا كذلك جاء بي إلى هنا قدري وعلمي والسيد قاضي زادة.
لا شك أن السيد قاضي زادة عالم رياضي فذ.
أجل، وهو كذلك، وهو وحده الذي أراه أكثر مرتبة مني، ولكن ليس في علوم الهندسة والحساب، وإنما في قدم حضوره وتواجده في سمرقند ومدى الاحترام والتقدير الذي يكنه الجميع له، وكذلك لتعليمه الدروس للأمير أولوغبيك.
ترى كيف يريدون اختباري وفي أي من المجالات العلمية؟
يا حكيم يا برهان الدين، هذا ما يعرفه كل طالب في المكتب.
صدقني أنا لا أعلم شيئا.
أنت طبيب، إذن سيختبرونك في حقل الطبابة.
في حقل الطبابة؟
أجل، استعد لاختباراتهم يا حكيم.
حسنا.
نعم مستمعينا الكرام، ظل الطبيب نفيس يفكر في طبيعة الاختبار الذي سيواجهه في بلاط حاكم سمرقند، وبينما هو كذلك
ترى من أي جهة أدخل؟
أيها الحكيم، يا حكيم برهان الدين،
من هذا الذي يناديني؟ من هذا الذي يناديني؟
هلم إلي أيها الحكيم، هلم إلي.
هذا أنت يا أمير محمد؟
تكلم بصوت خفي كي لا يسمعنا أحد.
ترى ما الذي جرى؟ ماذا يجري هنا؟ أين ذهب حراس القاص؟
لا يمكن إخبارك على كل شيء. لقد ساءت حال الأمير عبد اللطيف، هلم إلي كي آخذك إليه.
انتظر قليلا ولا تتسرع.
ليس أمامنا متسع من الوقت يا حكيم، هيا نذهب، هيا.
تريث يا أمير محمد.
اترك قميصي يا حكيم، ماذا تفعل؟
لن أرافقك ما لم تخبرني بكل ما قد جرى.
وهل تنوي قتلك إلينا؟ الوقت ضيق والأمير على مشارف الموت، ألا تفهم؟
لن أتنازل عن كلامي، إما تخبرني بحقيقة الأمر وإما أعود حيث أتيت.
وهل جن جنونك؟
أنا لست بمجنون، لا أعلم بما يجري هنا ولماذا يجب أن.
لماذا تصرخ بوجهي؟ أخفض صوتك.
أنا لم أصرخ، أوفدت إلي من يخبرني بوجود مريض في القصر الأميري ويطلب مني الحضور إلى القصر لمعالجته، فقبلت طلب، لكنهم ما إن وصلت إلى هنا حتى أخذوا يدخلونني في معابر ومسالك سرية ويأخذونني إلى هنا وهناك كي لا نواجه أيا من الحراس في القصر. إذن لن أرافقك ما دمت تحول دون إخباري بشيء.
حسنا سأخبرك به. فجأة ساءت حال الأمير عبد اللطيف فأغمي عليه. أغلب الظن هو أن أحد أهالي القصر قام بتسميمه، إلا أننا لم نعرف بعد من هو المذنب أو من هم المذنبون والمتهمون في القضية. وما تواجدك الآن بيننا إلا لهذا الغرض، كي تعالج المريض ونكشف السر الكامن وراء هذا الحادث. لما تفكر أيها الحكيم؟ فالوقت يداهمنا، هيا
علي اليوم أن أجتمع بالوزير جونابادي وألتقي الأمير ألوغبيك، وإلا لن أرافقك.
ماذا تقول يا حكيم برهان الدين؟ إن الأمير على مشارف الموت وأنت تتجاهل الفرصة وتضيق الوقت علينا.
كيف لي أن أدري بأنك لست من أولئك الذين أرادوا الشر بالأمير؟
أعوذ بالله، أعوذ بالله. إن كنت حقا من تلك الزمرة، هل كنت آخذ طبيبا إليه؟ قل.
لو أنك تنوي إلقاء مسؤولية موت الأمير على أحد، ليس هناك أحد أسهل مني أنا الغريب في هذه الديار.
إذن أنت مجنون وبحاجة إلى من يداويك. ما هذه الكلمات التافهة التي أسمعها منك أيها الحكيم؟
لو أن الأمير مريض حقا، لكان الآن الأمير لوغبيك والوزير الجونابادي حاضرين عند فراشه. يكفيك أن تذعن بذلك حتى أصدقك.
إذن لابد من قتلك يا حكيم برهان الدين.
لن أخشى الموت لأنه حق، إلا أنني لست بحمل وديع أخضع لسيفك يا وقت. خذ.
تمهل يا حكيم، تمهل، لا تضربني، فإن ضرباتك في بطني تكاد تقطع أنفاسي.
إذن لماذا تضحك هكذا يا محتال؟
ما كنت أتوقع منك هذا.
وهل تصورت أنني قضيت حياتي كلها عند العقاقير والأدوية والعصائر الخاصة بالمرضى؟ لا يا هذا لا، فأنا أجيد أيضا المبارزة بالسيف ورمي السهام.
لا حاجة لي بالسيف بعد الآن، بل علينا أن نرحل يا حكيم.
لن أرافقك خطوة واحدة حتى. سأعود إلى البيت وأقفل راجعا إلى ديار كرمان هذه الليلة. أعدك بأنني سأنسى وأتجاهل ما رأيت وواجهت.
تمهل يا حكيم برهان الدين، إن الأمير لوغبيك ووزيره الجنابادي هما الآن ينتظرانك بفارغ الصبر.
الأفضل لك أن تدع جانبا هذا الكلام وتفكر بحال المريض يا أمير محمد، فالوقت يداهمك.
تمهل يا حكيم، فإن الأمير عبد اللطيف هو اليوم سالم غانم، ولكن في الحقيقة إن الأمير ووزيره ينتظرانك.
إذن الأمير عبد اللطيف ليس مريضا.
نعم، إنه بصحة تامة وهو خارج سمرقند.
قل لي يا أمير محمد، كيف ألعنك حتى يرتاح فؤادي وينشرح صدري؟ أراك تدخلني في برزخ من الريب واللا ريب. كنت قلقا على حياة الأمير عبد اللطيف من جهة، ومن جهة أخرى كنت ألوم نفسي على هذا التأني والتريث خوفا على حياته.
إنه مقلب من صنع الوزير الجنابادي.
عجب.
بطلب من الأمير أولوبيك. والآن هيا لنفح.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واللعنة على الشيطان الرجيم. لكن لا أدري هل أصدق كلامك أم لا؟
خلف ذلك الباب يوجد ممر طويل وطريق سري يأخذك إلى القصر الأميري. وفيه يقوم الأمير أولوغبيك ووزيره الجنابادي بتدبير الأمور وشؤون البلاد والعباد. كانت تلك هي مهمتي وقد أنجزتها. والآن سأدخل هذا الباب وأكون بانتظارك خلفه لبعض الوقت.
حسن.
إن شئت فالتحق بي كي أخذك إلى الأمير
وإلا عد حيث أتيت. ولكن لو أفلحت في الخروج من القصر سالما دون أن يعتري سبيلك أحد فلا تعد إلى كرمان، بل اذهب إلى بلد لا يكون تحت هيمنة مولاي الأمير شاهرخ والأمير أولوغبيك والسلالة الجركانية. بالطبع لو نجحت في الخروج من القصر بأمان يا أيها الحكيم.
رحمتك يا رب، ما هذا الجحيم الذي أراه؟ إلهي ارحمني وخذ بيدي فأنت خير معين. تريث يا أمير.
ماذا؟
تريث يا أمير محمد كي ألتحق بك.
هيا هيا معي.
لم يكن الطبيب نفيس امتنع قط في حياته عن عيادة مريض لعلاجه، إلا أن القلق الذي انتابه من المشاركة في تلك المؤامرة التي كانت في الواقع اختبارا له قد أثقله وحال دون عيادة الأمير. وأخيرا تشرف نفيس بلقاء الأمير.
حقا يا جلالة الملك، لم أكن قط أعلم بمصيري، ذلك أنني لم أمتنع في حياتي ولو لمرة واحدة عن الحضور عند مريض لعلاجه، إلا أن القلق الذي كان ينتابني من المشاركة في مؤامرة مخيفة قد أثقل قدمي وحال دون رفع خطوة إلى الأمام.
والآن هدئ من روعك أيها الحكيم برهان الدين.
أيها الحكيم، أما دخلت حتى يومك هذا دار الإمارة في كرمان؟
بجد أقول هذا الكلام. لمرات عدة تشرفت بمقابلة المعالي غياث الدين حاكم كرمان، وقمت بمعالجته وكذلك معالجة أهل بيته. كنت أجيد التصرف أمام رجال الحكومة والبلد، لكني لم أواجه قط مثل أحداث اليوم في هذا القصر الأميري.
قبل أن يصدر الأمراء إذنا بالدخول عليهم أن يمارسوا من قبل بعضا من هذا التصرف الذي واجهته.
أيها الحكيم،
نعم،
إن الدخول إلى القصر والخروج منه والحصول على الإذن للتشرف بحضرة الأمير أمور سنقوم بتعليمك إياها.
آمل أن لا تطول هذه التعليمات، فهي تبدو لي أكثر صعوبة من تعليم الطبابة.
الحق ما يقول.
يا أمير محمد، إنك اليوم أنجزت ما أمرك به مولاي الأمير بأحسن ما يمكن، ونفذت بدقة عالية ما طلبته منك.
أرجو أن يكون الطبيب الكرماني القدير قد سامحني اليوم على تصرفي معه، فقد كنت مأمورا معذورا.
لا ريب أن الحكيم برهان الدين يعلم بأن ما قمت به كان تنفيذا لأوامر أصدرتها له من قبل.
لقد أصبت أيها الأمير، وأنا اليوم لست منزعجا من مير محمد.
يا مير محمد.
نعم أيها الوزير.
بإمكانك الآن العودة إلى عملك. هيا.
الأمر أمر مولاي.
تفضل. وأما أنت أيها الحكيم برهان الدين، بعد التشاور مع السيد عماد الدين الكنبادي،
نعم،
فقد قررنا انضمامك إلى فريق الأطباء في البلاط.
شكرا جزيلا.
لتسكن من اليوم في المجمع الخاص بأطباء القصر الأميري.
أقدم خالص شكري إلى مولاي الأمير.
عفوا أيها الحكيم يا برهان الدين، أنا اليوم أحمل طموحات كثيرة وكبيرة، ولهذا أرى بعض الكبار في السلالة الجوركانية ينعتونني بأمير يحلق في سماء الطموحات والأمال العريضة.
لا ريب أن الآمال العريضة من شيمة الرجال العظام، وأن الطموحات تجلب العلا والسؤدد، فيما لو رافقتها الدراية والفهم السديد.
حقا هذا هو ما أتوخاه لجميع العلماء والحكماء، حتى أتفرغ للاهتمام ببناء مرصد سمرقند الكبير.
قلت بناء مرصد؟
أجل أجل أيها الحكيم، بناء مرصد. أريد بناء مرصد أكبر بكثير من المرصد في مراغة، وأعظم منه بحيث لا يتصوره أحد.
وهو كذلك، فإن هذا العدد الكبير من العلماء والحكماء وعلماء الرياضيات والفلك والكواكب والنجوم ضمان لتحقيق طموحات الأمير الكبرى.
إن بناء المرصد لأمر عظيم وإنجاز كبير يتطلب زمنا طويلا وتكاليف باهظة، إلا أن حضور علماء كبار من أمثال قاضي زادة وغياث الدين جمشيد الكاشاني في سمرقند يضمن بناء هذا المشروع الضخم.
في هذه المهمة أي بناء المرصد سيكون غياث الدين مستشاري الخاص، وبدوره السيد معين الدين يكون عونا لغياث الدين.
أطال الله في عمر مولاي الأمير وأدام ظله الوارف على رؤوس الأنام.
أطال الله في عمرك يا مولاي.
شكرا لكم. شكرا.
أجل مستمعينا الكرام، هكذا انضم الطبيب نفيس إلى أطباء وعلماء البلاط التيموري في سمرقند، وسكن مع سائر العلماء في المجمع الخاص بأطباء القصر الملوكي، وقد حمل مسؤولية مراجعة الكتب المتاحة في مكتبة البلاط ليحقق جزءا من طموحات السلطان أولوغ بيك العلمية. في الحلقة القادمة سنواصل حكاية هذا الطبيب وما جرى له في هذا البلاط. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
أنفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي أنفاسها، بين
يدي أنفاسها.
أنفاسي ماتت يوم فاضت بين يدي أنفاسها، بين يدي أنفاسها. قاعد احسب
ايش تحسب يا مولاي؟ اسمع
بالمغاسين قاعد احسب شيبشي براسه يا فاطمه فاطمة انفاسي ماتت انفاسي ماتت يوم فاضل بين ايدي انفاسها
بين ايدي انفاسها
بالمغشين 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 قاعد احسين شيبه شيبه
براس
اسمعوا يا اهل الارض واهل السماء 18 عام وتشيب فاطمه اسمعوا يا اهل الارض واهل السماء 18 عام وتشيب فاطمه سليتها والظلوم الشمال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أعلام الهدى لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى لي مقلة بدموعها عبرا وحشاشة من وجدها حرا أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء أعزائي المستمعين إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح هم أهل بيت الرسالة المحمدية حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصاديق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليها السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير. وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل المعتدين، بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطبتها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له. فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والده صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا، كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا، لو مست الطود لمارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هل أمي إلي يا بنية، فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعوا نعشها السامي علا، ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة، واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون. فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
كل شي ولد قليلي حضر لي تابوت، كل شي ولد قليلي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ذبلان اشوفك يا الحنين وخافت الصوت، كل شي ولد قلي لي حضر لي تابوت، وانا كل شي ولد قلي لي حضر لي تابوت. يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت، يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت. ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح، المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح. هدت على الخد دمعتي وتصيح لجروح، المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح. بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح، بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح. عوفي الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عوف الرحيل وظل وياي، لو رحتي ما ترحمني دنياي. عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق، ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل. ولي ولي عن عيني لو رتي تروح، وين انطوي
لها أسماء.